بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمبحث الثالث فيما يتعلق بتاريخ التفسير، ها؟ ايوه، بس هو التفسير بالرأي، بس ايش الفصل؟ تاريخ التفسير، التفسير بالرأي. بعد أن تكلم عن التفسير بالمأثور وذكر أشهر الكتب في هذا القسم ونقد هذا المنهج، وأن أبرز عيوبه أمران: الروايات الضعيفة، نقد مناهج المفسرين، نعم، والأمر الثاني إيراد الإسرائيليات، وتكلم عن الإسرائيليات. أورد في المبحث الثالث التفسير بالرأي، وسيسلك نفس المسلك، سيعرف بأشهر كتب هذا النوع مع نقد مناهج التفسير بهذا النوع، وفيه كلام جيد أورده ابتداء. التفسير بدلالة لغة القرآن من خلال استعمالاتها في عرف أهلها في نثرها وشعرها، والاجتهاد في إطار قواعده من الطرق التي يسلكها المفسر، وهما ركنا إعمال الرأي في تفسير القرآن. ما ركنا التفسير بالرأي؟ لغة واجتهاد، الاعتماد على اللغة، تفسير باللغة مع الاعتماد على الاجتهاد في طبعا تنزيل هذه المعاني على القرآن. إيش المقصود منها؟ يعني لأن التفسير باللغة أصلا في الأصل هو منقول في الأصل، ولا لا؟ أنت تعرف ماذا قال أهل اللغة في المعنى، لكنه حتى تنزله على القرآن، وأن المقصود بالآية هو هذا المعنى، هذا اجتهاد، لأنه قد يكون لللفظ أكثر من معنى، فحتى تختار المعنى المناسب للآية هو اجتهاد مبني على قواعد. فمعرفة اللغة واختيار التفسير المناسب للآية بناء على هذه اللغة بالاجتهاد، هذا التفسير بالرأي. التفسير بالرأي، وقد تسميه طائفة من وقبل تسمية عفوا طائفة من أمهات الكتب أو أمات الكتب، بعضهم يقول أسلم، يقول للأمهات، للأمة التي تلد، والأمات لما لا يلد، فأمات الكتب، أمات بعضهم يذكر هذا، وإن كانت المسألة يعني الاستعمال، ها؟ والله ما تدري كيف. هذا واحد سألني أمس، يقول تنزيل الآيات على الواقع ولا تنزيل الواقع على الآيات؟ يعني المقصود اختيار المعنى اللغوي، معرفة الدلالة، المعنى اللغوي، معرفة المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك تفسير الآية به. خلنا نخرج من تنزيل، لأنه هل ينزل المعنى اللغوي على الآية ولا تنزل الآية عليه؟ على كل حال المقصود واضح، اختيار المعنى المناسب من المعاني اللغوية ليكون هو المراد بالآية. نعم. المسألة الأولى التفسير باللغة تفسير بالرأي، وهذا الذي ذكرته الآن أورده الآن. قال التفسير باللغة تفسير بالرأي، كيف؟ لا من جهة أن اللغة تثبت بالرأي، اللغة لا تثبت بالرأي، وإنما من جهة تحديد كون ذلك المعنى هو المراد بالآية أو اللفظ المعين من القرآن. واستعمال اللغة في تفسير القرآن أخطر ما يسلكه المفسر، فإنه وإن كان يستعمل رأيه في تتبع النص والأثر والربط له بالآية وتوجيه ذلك، إلا أنه قد أحال واعتمد غالب أمره على النقل، فالنقل يعني أمره سهل، بينما اللغة بما وقع فيها من السعة واحتمال المعاني الكثيرة المختلفة لللفظ الواحد مع تنوع الأساليب في تركيب الكلام، لا يسهل تنزيلها على ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه دون أصل يرتكز عليه المفسر. ولذلك كان الخطأ في التفاسير اللغوية كثير، وأكثر الانحرافات تكون في التفسير من هذا الباب، باب المجاز، باب الاستعارة، باب التأويل، من حيث سعة اللغة، لأن اللغة حمالة لوجوه. فأحيانا يحملون أو يفسرون الآية بمعنى لا يراد، لا يراد، يعني يخالف تفسير السلف بحجة أن اللغة تدل عليه. فالخطأ في التفسير باللغة كبير وواسع بسبب سعة اللغة واحتمالها لوجوه كثيرة. ولا بد حتى نسلم من الخطأ أن نضبط هذا بالتفاسير المنقولة. ولذلك من اعتمد على النقل يقل خطأه، من اعتمد على اللغة فقط يكثر خطأه. هذه مسألة مهمة جدا. ومن ثم تجدون التفاسير مثلا اللغوية والبلاغية مظنة الأخطاء الشنيعة والتجاوزات والتأويلات ودخول البدع فيها، بخلاف التفاسير المأثورة حتى لو كانت لمبتدأ أحيانا، كما سبق في تفسير ابن الجوزي مثلا. ابن الجوزي لما جعل منطلقه التفسير بالرواية قلت الأخطاء فيه، لكن الذي يجعل منطلقه اللغة تكثر الأخطاء، لأنه لابد أن يكون لعقيدته تأثير على اختياره. فلما يكون هناك معاني لغوية متسعة فسيختار ما يناسب عقيدته ورأيه أو مذهبه، وهنا يأتي الخطأ. ولذلك مهم جدا أن يبنى التفسير اللغوي على أصل، وهذا الأصل هو التفسير السلف. ومن هنا يقولون الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، يعني اعرف المعنى ثم أعرب، وإن كان بينها تداخل. ليش؟ لأنك لو أعربت إعرابا مجردا ابتداء فقد تزل، لكن لما تعرف المعنى من خلال ما تقرر في التفسير فتعرب بناء على المعنى يصح إعرابك. واضح الكلام هذا؟ ابن هشام له كلام جيد في مغري اللبيب في جزء الثاني منه عن قواعد ينبغي مراعاتها لمن أراد أن يعرب القرآن. مثلا أنت لو أعربت القرآن خالي الذهن ما عندك معنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما عندك معنى تعرب عليه، ما عندك معنى، بس عندك لفظ أمامك يخشى الله من عباده العلماء، ظاهر الإعراب إيش تقول؟ يخشى فعل مضارع، والله لفظ الجلالة على الظاهر فاعل، من عباده جار ومجرور، والعلماء يصح إعرابا هذا ولا ما يصح إعرابا؟ إعرابا ما في مشكلة، هذا الترتيب. لكنك ما تعرف كذا، لابد تعرف كيف إنه يخشى الله من عباد العلماء، يعني من هو الذي يخشى ومن هو الذي يخشى؟ فالله هو الذي يخشى والعلماء. إذن تبني المعنى في ذهنك ثم تعرب عليه، هذا توضيح. فمهم جدا أن يضبط تفسير القرآن باللغة بمعنى سابق. منين نأخذ المعنى السابق؟ أقوال السلف وما قرره أهل التفسير من السلف، لما نفهم كلامهم نبني عليه اللغة لا العكس. فتفسر باللغة، يعني مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شوف تأثير أحيانا الاعتماد على اللغة. هو يرى أن الله لا يرى، عقيدته، فيأتيه هذا اللفظ ويريد أن يفسره لغة، فيبحث عن المعنى اللغوي المناسب لرأيه. وناظرة ممكن أن تكون من نظرة بمعنى انتظر، أو من نظرة بمعنى رأى بعينه، أو نظر بمعنى تأمل وتفكر، لأن نظر يستخدم لهذه المعاني كلها. وإيش بيختار طيب؟ المعنى المناسب لرأيه، فيقول إلى ربها منتظرة، يعني إلى ثواب ربها منتظرة، تنتظر ثواب ربها. بينما لما يكون يعني قد بنى تفسيره على شيء ثابت ورجع إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين وفسروها بالرؤية وأن المقصود رؤية الله، عرف أن المقصود بالنظر هنا النظر بالعين، وإلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها يوم القيامة. لذلك هذا المؤلف يقول: واستعمال اللغة في تفسير القرآن أخطر ما يسلكه المفسر. وذكر ابن تيمية في مقدمته من أسباب الخطأ في التفسير أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ لغة دون النظر في لغة القرآن ولغة الشرع والمقصود من الآيات، فهذا ينبغي التنبه له. قال: ولو تأملت منهج الصحابة في التفسير ثم من تبعهم من تلامذتهم وجدتهم يستندون إلى السمع وينتهون إليه، لا يجاوزونه إلى اللغة إلا عند فقد بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فقد التفسير القرآني والتفسير بالسنة، مع أنهم أنفسهم كانوا مصدرا للغة خاصة الصحابة، ومع ذلك لا يعتمدون على اللغة وحدها. فليتنبه لهذا. المسألة الثانية: صياغة كتابة التفسير باللغة المناسبة. هذا كلام جميل أورد المؤلف. الآن لما يأتي، بسألكم سؤال قبل أن نقرأ كلامه، لما يأتي مفسر ويقرأ كلام السلف ويفهم تفسيرهم فهما واضحا، ثم يأتي للتفسير ويصوغ التفسير بعبارته هو ولا يذكر أقوال السلف، هل هو تفسير بالرأي ولا بالأثر؟ بالرأي؟ لا، ليس بالرأي. فالتفسير بالأثر لا يعني أن تلتزم بالألفاظ التي قالها من قبلك حتى يكون تفسيرك أثريا، وإن لم تلتزم بها فقد قلت بالرأي، لأنه لا مانع أن تقرأ أقوالهم ثم تفهمها فهما جيدا وتعبر عنها بأسلوب عصري. أنت منين انطلقت؟ هل قلت برأيك؟ لا، وإنما أخذت أقوال السلف وصغتها بعبارة عصرية، فهذا لا يخرج التفسير عن كونه تفسيرا أثريا، لأنه اعتمد في المعنى عليهم وإن صاغ كلامهم بعبارة من عنده. وهذا المعنى هو الذي أورده المؤلف ونبه تنبيه جميل، فقال: الإبداع بتجديد صيغة كتابة التفسير وتقريب معاني القرآن بالألفاظ المناسبة لمن قصدت مخاطبته به من عموم المسلمين، إذا كان المنشئ، إذا كان الكاتب، إذا كان المفسر قد انتهى فيه عند المأثور وجرى فيه على مراعاة المنهجية المعتبرة في التفسير على ما تقدم بيانه، فهذا ربما يدرجه بعضهم تحت التفسير بالرأي لما وقع فيه من الاجتهاد في الصياغة فقط والتعبير، وهذا فيما أرى تجوز، فإنه ألصق بأن يكون تفسيرا بالأثر، وعلى تسليم كونه تفسيرا بالرأي فهو رأي محمود لاستناده إلى الأصول الصحيحة، وإن كان الأقرب أنه مأثور أصلا، لكن غيرت العبارة. يعني أنت لو قال ابن عباس قولا في تفسير آية أو مجاهدة أو غيره، قال قولا ثم أنت جئت وذكرت هذا القول بس بأسلوبك، ما التزمت بعبارته، هل تفسيرك بالرأي ولا بالأثر؟ بالأثر، بس أنت غيرت، يعني غيرت اللفظ، وهل نحن متعبدون بألفاظهم؟ طيب إذا كان كلامه غير مفهوم بالنسبة للناس، عبارته قديمة وغير مفهومة، لازم تذكر عبارته؟ يعني المهم المقصود. ولذلك قال هنا: وكتب التفسير إنما تؤلف في الأصل كسائر ما يكتب في علوم الإسلام لنصح الأمة وربطها بدينها، وذلك يوجب أن يخاطب كل جيل بلغته، والبقاء في إطار الاتباع للسلف في التفسير لا يعني الجمود على حكاية ألفاظهم، فهذا يرفضه منهج السلف ذاته، فإنهم بكلامهم أرادوا تفسير العباد بالقرآن، وإنك لتجد في كلام ابن عباس أو مجاهد في التفسير ما يحتاج إلى تفسير لجمهور الناطقين بالعربية في زماننا، فضلا عن عموم المسلمين، وإنما المطلوب الاهتداء ببيانهم والحذر من الاتيان بما يخالفه. أحيانا يا أخوان نسلك مسلك لطيف أو غريب، الذين يدرسون التفسير يعرفون، وأنا أعرف هذا، ولو سألت كثير من المفسرين، نحن أحيانا نفسر كلام المفسر لا نفسر كلام الله. لما ننقل عباراتهم، لما نفسر فتح القدير للطلاب المحاضرة 50 دقيقة 40 دقيقة لتفسير كلام الشوكاني، وعشر دقائق لمعنى الآيات، لأن الآيات واضحة وكلام الشوكاني هو اللي غامض، دقائق نحوية ولغوية. فإذا جئنا ننقل أقوال السلف بألفاظها، تعرفون إيش معنى كلام ابن عباس؟ هذا معناه كذا، أنا أفسر ابن عباس ولا القرآن. الواقع يثبت أننا نفسر كتب التفسير أكثر من تفسيرنا لكلام الله، لأن كتب التفسير هي التي فيها غموض، وإيش يقصد وما مراده بكذا. نحن نبغى نعرف مراد الله ولا مراد المفسر. فالشاهد أنت لما تبين التفسير بلغة سهلة تتجاوز مرحلة تفسير كلام ابن عباس. ولذلك يقول هنا وإنك لتجد في كلام ابن عباس ومجاهد في التفسير ما يحتاج إلى تفسير، فصرنا نفسر التفسير لا القرآن. فلو صغنا التفسير بعبارة سهلة يفهمها المخاطب، وأخذنا عبارات السلف وصغناها بصياغة جيدة، فلا نعتبر خارجين عن التفسير بالمأثور، بل انطلقنا منه وصغناه بعبارة مناسبة، فلا يقال هذا تفسير بالرأي. المسألة الثالثة، ترجمة معاني القرآن. طبعا المقصود بالترجمة نقل الكلام من لغة إلى أخرى، طبعا الترجمة لها معاني في اللغة، منها معنى الكلام، معنى الكلام حتى باللغة نفسها يعتبر ترجمة، لكن اصطلاحا المقصود بالترجمة نقل الكلام أو بيان معنى الكلام بلغة أخرى غير لغة المتكلم، كنقل كلام من العربية إلى الإنجليزية أو العكس. قال وهي نوعان، طبعا حرفية تفسر الآية وتنقل الكلام بنصه بلغة أخرى، هذه مستحيلة طبعا ما تجي، لأن اللغات تختلف في تركيبها وفي تكوينها. والتفسيرية وهي أن تفسر معنى الكلام الأول، وهذا الوارد، يعني معنى قول الله كذا بالعربية ثم تفسر التفسير بلغة أخرى. ثم قال وبخصوصها ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول، يجب أن يتصف المترجم بصفات المفسر، وهذا يفقد كثيرا في كتب التراجم، في التراجم القرآن يجي واحد مهندس ولا طبيب ولا صاحب لسانيات ويترجم، هو أبعد ما يكون عن التفسير، والواقع يثبت أن أكثر التراجم مليئة بالأخطاء والطوار بسبب عدم علم المترجمين بالتفسير. وهنا ينبه على مسألة، وأنه يشترط في المترجم ما يشترط في المفسر من العلم باللغة والمنهج الصحيح في التفسير وسلامة الاعتقاد، وين تجد هذا مع الأصل وهو العلم باللغتين علما متقنا باللغة المترجم منها وإليها. قال ولما نعلم من القصور في الواقع المشاهد عن تحقيق الشروط اللازمة في الشخص الواحد، فإني أرى ضرورة حفظ الدين توجب ألا يقتصر في ترجمة معاني القرآن على عمل شخص واحد، مهما ظن تمكنه في الترجمة، بل تؤلف لها لجان تجمع بين تجمع فيه خصال المفسر. يعني إذا كان ما يقدر هو، يأخذ معه من المفسرين ويستشيرهم فيما. التنبيه الثاني، لا يصح أن يلقن غير العربي أن هذه الترجمة لمعاني القرآن بلغته هي القرآن. هذه مهمة جدا، لما تعرض القرآن المفسر بلغة أخرى على الناس ما تقول هذا القرآن، مو القرآن، قل هذه ترجمة مفسر للقرآن. وقد تكون الترجمة قاصرة وقد يكون فيها أخطاء، لكن هذه يعني قد تقرب لك معاني القرآن، وهذه مسألة مهمة. إنما يبصر أن هذا اجتهاد بشر في بيان معاني كلام الله وجائز عليه الوهم والغلط والقصور. لذلك في قصة مشهورة أن الملك فيصل لما كان في دول سويسرا أو غيرها كان يتعالج، جاء أحد كبار العلماء الغربيين مستشرقين في تلك الدولة وعرف أن فيه واحد من حكماء المسلمين، جاء قال أنا اكتشفت في قرآنكم أخطاء كثيرة، ممكن أعرضها عليك؟ وهو ما كان عالم هو الملك فيصل، لكن كان ذكي. قال كيف اكتشفتها؟ قال قرأت التراجم وفيها أخطاء كثيرة في كتابكم. قال ما أقبل منك الكلام حتى تقرأ القرآن بلغته، فإذا قرأته بلغته فتعال. فهذا أخذها بروح التحدي، فراح وتعلم اللغة العربية في سنتين وأتقنها، وراح وقرأ القرآن فأسلم. هو عارف أن ما في أخطاء ولا شيء، الخطأ في الترجمة مو في القرآن. وفعلا التراجم فيها هذا كلام، أنا بعضهم يظن أن هذا القرآن، ويجي للترجمة وإذا فيها بلاوي مصائب. فالترجمة غير القرآن، فلا بد عندما يقال هذه ترجمة أنها ترجمة لكلام أحد من فسر القرآن، وقد يكون في ترجمتها نقص، قد يكون فيها خطأ، لكن هي تقريب. على كل حال، التنبيه الثالث للترجمة من القدسية والحرمة والمنزلة ما لسائر كتب التفسير، هي مثل التفسير. ثم المسألة الرابعة، الوقاية من مزالق الرأي في كتب التفسير. تحقيق الوقاية عند الأخذ من التفسير من التفاسير التي اعتمدت على الرأي تكون بمراعاة أمرين. أولهما استصحاب حقيقة أن كل أحد من البشر يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة معروفة. وثانيهما معرفة سيرة المفسر، هذه مسألة لطيفة، تحصيله، تخصصه، عقيدته، مذهبه، فجميع ذلك قد يترك آثارا في شخصيته تنعكس في صوابها وخطئها على ما يؤلفه ويكتبه. فإذا تيقظت لهذا فلا عليك بعده أن تنتفع بما وقع لك من تلك الكتب، فالمظنة في أصحابها أنهم أئمة المسلمين، يعني الغالب، قصدوا إلى الصواب ونصح الأمة، فسعيهم مشكور وخطأهم مغفور. لا يحسن بالعاقل الإعراض عن علم أحدهم لخطأ أخطأه قد بان وظهر. وقد صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقال له رجل من أصحابه: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي لفظ المشتبهات أو المشتهرات أو المشتبهات، التي يقال لها ما هذا؟ إيش هذا؟ منين أتى بهذا الكلام؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. هذه الكلمة نورانية، هذه الكلمة عجيبة. على كل حال، يقصد هذه مسألة مهمة في الحكم على تفسير ما. أسألكم سؤال، يعني تفسير قرأته فاكتشفت فيه 20 خطأ تخالف منهج أهل السنة والجماعة كتفسير ابن كثير، فهل يحق لنا أن نقول بأنه تفسير يخالف منهج أهل السنة والجماعة؟ طيب، قرأت في تفسير لمبتدع ووجدت فيه 5 أخطاء، فهل يحق لك أن تقول هذا تفسير من تفاسير السنة والجماعة؟ لا. إذن العبرة بعقيدة المؤلف ومنهجه الذي قرر واعتمده، لا بعدد الأخطاء أو قلتها في الكتاب، لأنه قد يوجد كتاب ينسب إلى إمام من الأئمة ويوجد فيه أخطاء، بينما منهجه الذي قرر واعتمده المحكم معروف، لكن قد يزل، قد يخطئ بسبب كثرة النقل أو لسبب آخر من الأسباب، وقاعدته ومحكم كلامه معروف ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا لا يقال بأنه ليس من كتب أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بالمنهج لا بالأخطاء كثرة وقلة. فبعضهم يحكم على الكتاب من خلال الأخطاء، لا، ما يحكم عليه من خلال الأخطاء، فما من كتاب إلا وفيه أخطاء وفيه زلات، ولن يسلم أحد من غير المعصومين من هذا. فالعبرة بالمنهج، ولذلك قال تدرس المفسر عقيدته منهجه، فمن خلال المؤلف تحكم على الكتاب، تحكم على الكتاب. ثم بعد ذلك لا عليك أن تقرأ في الكتاب وأنت قد عرفت منهجه لتكون على حذر، على حذر، خلاص منهجه أنه على منهج الأشاعرة في التأويل وما شابه ذلك، فأنا سأقرأ كتابه وأتجنب هذه الأشياء التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتفق بمنهج الأشاعرة مثلا أو المعتزلة. ولذلك الأمر كما قال أحد العلماء لما سئل عن تفسير الجلالين، بعض الناس عندها يعني ما تدري إيش يعني تنطع زائد، قال يا شيخ اقرأ في تفسير الجلالين، قال اقرأ، قال فيه تأويلات يا شيخ، فيه تأويلات يا أخي، العامي ما يفطن له ولا يدري عنها، والطالب العلم يعرفها، درى العامي هذا تأويل ولا فطن له ولا درى وشو، هو العامي على عقيدته التي تعلمها في 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 ولن ينتبه له مثل هذه الأمور، وطالب العلم يعرفها. يعني أنت كطالب علم تعرف التأويلات، وأنت ما دام تعرف أن في تأويلات اقرأ وأنت تعرف تأويلات إيش تربها، فيكون عندهم تنطع في اقرأ ما. طيب خلاص ليش تسأل؟ طيب بكيفك، عساك ما قرأته، لكن بعض الناس يريد أن يثبت لك أن هذا الكتاب لا يصلح وما أدري ماذا، طالما أن تعرف المنهج وطالب علم. لذلك طالب علم يقرأ في كل كتاب ينتفع به إذا كان عنده منهج صحيح، أما العامي فيقال لا، لا تقرأ إلا فيما تحسنه وتفهمه، وغالبا العامة ما يقرؤون، هم على دين أشياخهم ومن يلقيهم العلم، ما عندهم إتقان، لكن نتكلم عن طالب العلم هو الذي يقرأ. فأنت تعرف المنهج ثم اقرأ، وما كان من حق وصواب فاقبل، فإن للحق نورا، وما كان فيه من خطأ فدع. أما الحساسية الزائدة والتعامل مع الكتب اقرأ لا تقرأ، هذا ما يصلح، هذا يحرق، هذا ضلال، هذا في كتب فيها أخطاء بس ما تستغني عنها. يعني في أحد من المتخصصين يستغني عن الكشاف الزمخشري، ما يقدر غصب عنه ما يقدر، ولا في كتاب يقوم مقامه في روعته في الجوانب البلاغية والدقائق واللفتات، خلاص عرفنا أنه معتزلي، ولن أخذ منه في باب العقيدة، ولن أعتمده ولا شيء، لكن يأخذها في مقام البلاغيات والأمور التي تميز فيها، وهكذا كل التفاسير والقرطبي وغيرها. فأنت اعرف المنهج واعرف أين موضع الخطأ، ثم اقرأ واخذ الحق واترك الباطل، وهذا المنهج هو الذي يسلكه طالب العلم، وهذا معنى كلام المؤلف. ولا عليك، اقرأ كتب أهل العلم واستفد منها، فالأصل أنهم أئمة الأصل، ويستفاد من كتبهم، وخطأهم مرجوع ولا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه. فهذا منهج ينبغي التعامل به في قراءة الكتب، خاصة في التفسير بالذات، لأنه يندر أن تجد كتابا في التفسير سالما من التأويلات والأخطاء، يندر كطالب علم، وإلا بتحصر نفسك في 5 تفاسير وأربعة تفاسير فقط، وتترك التفاسير الأخرى. يعني التفاسير الموافقة لمنهج أهل السنة والجماعة، تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير أبي المظفر السمعاني، والبغوي على بعض التأويلات فيه، وابن كثير، وأضواء البيان للشنقيطي والسعدي، ويلا وش بقي لها، خلاص هذه، وكل التفاسير الأخرى فيها يعني التأويلات وقائمة على منهج أصحابها. يعني يا إخوان ينبغي أن يكون عندنا فهم ووعي لما نقرأ، فإذا كان عندنا الفهم والوعي خلاص اقرأ واحكم بنفسك بالمنطلقات الصحيحة التي عندك واستفد من الكتب. قال البيهقي، وبعضهم ترى يسأل وله يقرأ أصلا بس كذا، فأخبر البيهقي، قال البيهقي تعليقا على كلمة معاذ، فأخبر معاذ أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور، فإن على الحق نورا، يعني والله أعلم دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض ذلك. ثم انتقل إلى تسمية بعض الجوامع من الكتب، وذكر منها المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، وهذا من أحسن الكتب، الإمام أبي محمد، للإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي المتوفى 41 و500، وهو إمام مبرز في التفسير، وقد جعل كتابه هذا مشروع حياته، ولذلك هذا التفسير على اسمه من أكثر التفاسير تحريراً. وتدقيقا خاصة في الجانب التفسيري. يعني لو قيل كتاب يرشح في المرتبة الثانية بعد ابن جرير الطبري يمكن أن يقال ابن عطية محرر، والجوانب التفسيرية فيه رائعة جدا، وجعل مشروع عمره يمكن 40 سنة ويألف فيه ويقوم في ليله ونهاره، هذا مشروع عمره، يسمون أحيانا مشروع عمر ابن عطية، مشروع عمره وتفسيره هذا، لذلك ما يعرف له غيره. سمعتم الكتاب ثاني غير تفسير ابن عطية لابن عطية؟ خلاص مشروع حياته، وقف حياته على هذا التفسير وأبدع فيه وحرر وناقش، وإن كان يعني يقرر بقوة عقائد الأشاعرة وينصرها في هذا الباب، لكن من الناحية التفسيرية والتعامل مع الأقوال ونقدها والترجيح يعتبر في أعلى الطبقات في التفسير. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، هذا التفسير البيضاوي للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى 85 و600 من الهجرة، تفسير يتسم بنفس فقيه لغوي أصولي بعد، لا محدث، لا نفس محدث ذي دراية بالأسانيد والآثار المروية، وهو كتاب مع استيعابه أشبه بالمختصر وينطوي على فوائد كثيرة، لكن ليته لم يذيل منه السور بالحديث الموضوع المشهور في فضائلها. على كل حال هو وشيء والكشاف، طبعا هو ما ذكر تفسير الكشاف لأنه موقف منه، المؤلف يرى أنه لا حاجة إليه. تفسير البيضاوي وغيره يذكرون بعض الحديث الموضوعة خاصة في فضائل السور، وبضاعتهم في الحديث مزجة يعني ضعيفة، ما يحسنون، ما هم بعض المشتغلين بالرأي ليس لهم اهتمام بالحديث. والزمخشري عجيب عاد في هذا الباب، أحيانا يذكر الحديث ويبني عليه عقيدة وهو موضوع لا قيمة له، وأحيانا يرد حديث وهو في غاية الصحة، حتى بعضهم قال إنه أجهل، من أجهل الناس بالحديث، لا يكاد يميز بين الصحيح والضعيف ولا بين ما في البخاري ولا في غيره، يعني ما يعرفه صغار طلبة العلم عندنا في الحديث يمكن هو ما يعرفه. بعضهم ما له اهتمام نهائي بالحديث، ما له اهتمام، لذلك يكثر عندهم، لذلك قلت لكم سابقا إن المفسر إذا كان متقنا للحديث وعلى منهج أهل السنة والجماعة تمت المكملات لهذا التفسير. فلا يلتفت إلى الأحاديث التي يذكرها بعض المفسرين خاصة من أهل الرأي وليس لهم عناية. أما تفسير البيضاوي طبعا هو تفسير دقيق جدا، ولدقته وتحريره كثرت عليه الحواشي، فهو من أكثر التفاسير التي وضع عليها حواشي كثيرة، حواشي تفسير البيضاوي بالعشرات، لأنه دقيق، دقيق جدا ويحتاج إلى فك، وهو الذي إذا جلست معه تنسى القرآن وتجلس تشرح كلام البيضاوي، ولذلك أكثر الحواشي ليست على الآيات وإنما على كلام البيضاوي نفسه، وهذا نفس الأصولي اللغوي البلاغي يأتيك بعبارات وجيزة وتحمل معاني كثيرة فتفك عباراته بالحواشي التي وضعت عليه. وهو على كل حال من التفاسير التي تنمي ملكة الطالب الذهنية وتقوي جوانب اللغة والبلاغة والأصول عنده، فيستفيد الطالب منه في هذا الباب. البحر المحيط لأبي حيان، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي المتوفى 45 و700 من الهجرة، وهذا موسوعة ضخمة على اسمه بحر محيط، جمع وحرر وناقش وقرر وبالغ في الاعتناء بالنحو، وأبو حيان كان إماما في علوم شتى كالحديث والفقه، وإن غلبت عليه العربية وكان من ثقات القراء ومتقنيهم ظاهريا في الفقه صالحا دينا، فهو من أهل الظاهر. لذلك إذا أردت تفسيرا يوافق أهل الظاهر في الأحكام فتفسير أبي حيان يتميز، يعني طبعا هو تفسير موسوعي كل الجوانب فيه والترجيح وذكر الأقوال، لكن يتميز بأمرين، باللغة خاصة النحو فهو إمام من أئمة النحو، وبالقراءات ذكر فيه القراءات صحيحها وشاذها ووجه القراءات، حتى إن أحد المتأخرين عمل معجما للقراءات من خلال تفسير أبي حيان طلع في 10 مجلدات بس، معجم القراءات القرآنية من خلال تفسير أبي حيان، يعني بس مع طول في الكتابة 10 مجلدات يذكر القراءة ومن قرأ بها، فهو موسوعة في القراءات وتوجيه القراءات وفي اللغة وفي الإعراب والنحو، وهذا كثير في كتب التفسير أن المفسر يغلب عليه العلم الذي تميز به فيظهره في التفسير، لأن التفسير أبو العلوم فيحتاج إلى العلوم كلها، فكل يهتم بالعلم الذي تميز به. نظم الدرر في تناسب الآية والصور، هذا للإمام برهان الدين البقاعي أبي الحسن إبراهيم البقاعي الشافعي، متوفى 85 و800 من الهجرة. طبعا هذا يتميز بيش؟ بالمناسبات، كما هو من عنوانه ركز فيه على المناسبات بين الآيات والصور. يقول: نحى في تفسيره هذا طريقة مبتكرة بناها على اعتبار المناسبة بين الآيات والصور، فأوقف على أسرار كثيرة ومعاني جليلة استفادها بالتدبر تجري على مقتضى اللغة وإفادة السياق مع مراعاة النقل والحديث في مواضع مختلفة. والحق أنه كتاب جم الفائدة كثير النفع، وقد أصاب المؤلف في هذا الحكم، كتاب مليء بالفوائد والدرر والنكات الجميلة يستخرجها بشكل عجيب من حيث التناسب، من دلالة التناسب والسياق. قال: ولم يسلم من التكلف في كثير من المواضع حتى فيما بين الآيات في السورة الواحدة إذا كانت السورة تتحدث عن أمور مختلفة. وهذا عيب المناسبات، أنها يعني قائمة على في كثير منها على الاجتهاد الذي لا يخلو من تكلف. عندما تكون الآية في موضوع والآية الثانية في موضوع ثاني يبغى يربطها، فلازم يعني إلا رابط. أحيانا ما لا كيف تجيب رابط، يعني فيه تكلفون بعض الأشياء وبعضها لطيف وجميل وبعضها تقول ليته ما قاله. فلذلك اختلفت أنظار العلماء في المناسبات. لكن لما تقرأ في كتاب تناسب نظم الدرر ستجد فوائد كثيرة جدا في منتهى الروعة، قررها كما قال المؤلف بالتدبر والنظر في السياقات والتأمل، وهذا يستطيعه من بذل جهده في النظر في الآيات، يتدبر الآيات ويستفيد منها فوائد ودرر من خلال النظر أحيانا في القرآن فقط والاستنباط من دلالات السياق والألفاظ، ثم نقد هذه الكتب بعد إرادة هذه الكتب نقد هذه الكتب. قال: مع أهمية هذه الكتب وجلالة قدرها، إلا أنها قد اشتملت على ما لا بد من التنبيه عليه وأخذ الاحتياط فيه، فلها نصيب مما تقدم ذكره في المآخذ على كتب التفسير، وهي إرادة الإسرائيليات ووجود الضعيف والأشياء غير الثابتة. قال: وزادت على ذلك مأخذين، المأخذ الأول القصور في ذكر مذاهب السلف وأقوالهم في التفسير مع الاعتناء بذكر أقوال غيرهم، يذكرون أقوال أهل اللغة وأهل الكلام وقد يذكرون كلام أهل المذاهب ويقصرون في نقل كلام السلف في التفسير، يقصرون في هذا وهذا نقص كبير. المأخذ الثاني وقد يكون نتيجة للذي تقدمه سلوك طريقة الخلف في تفسير آيات صفات الله عز وجل، لما تركوا أقوال السلف فسروا آيات الصفات بما يعتقدونه هم فخالفوا منهج السلف في ذلك، ومن ينبه منهم على طريقة السلف لا يقتصر عليها أو لا يختارها. وأكثر المفسرين ممن وقعوا في التأويل للصفات سلكوا منهج المتكلمين من الأشعرية، إذ كان هو المنهج السائد في مدارس التلقي في أزمنتهم، ولم يزل إلى يومنا هذا في كثير من المدارس الإسلامية، يعني سبب انتشار المذهب الأشعري، ومع قصد أتباعه إلى نصر السنة ولكنهم وقعوا في موافقة المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في كثير من الأصول، فطريقهم في هذا ليس السنة ولا منهج الجماعة، وهم يقرون بالتفريق بين منهج السلف ومنهج الخلف في هذا، فالله يغفر لهم فقد قصدوا الإحسان، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذا في الجملة أنه يحسن الظن بهم ويدعى بالمغفرة لهم، لأنهم يا إخوان يفسرون على عقيدتهم على وفق ما تعلموه. صعب أنت لما تتعلم عقيدة وعلى أنها هي الصحيحة ما تقبل أحد ينازعك فيها، ولا لا؟ ما كذا، أنت نشأت فضل الله على عقيدة السنة والجماعة ودرست منذ صغرك عقيدة الحق وتقرير أهل السنة، لو جاءك واحد وقال غير عقيدتك ولا أنت على خطأ وش بتقول؟ تقبل تزدريه وترده بل تعتبره صاحب يعني أمر بالمنكر، وهذا من توفيق الله لك أنك نشأته. وهم درسوا العقيدة على أنها الحق، يصعب عليهم تركها، يعني ترى العقيدة كما هم نشأوا على أن هذا هو الحق ودرسوه، لكن بعضهم بعد ما يمن الله عليه بالعلم ويقرأ الكتب الأخرى ويتجرد من أسر القيود التي قيدته والعادات يتحرر، مثل محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا نشأ في مصر وهم يدرسون عقيدة الأشاعرة في مدارسهم، فيقول في تفسيره المنار: فلما قرأت كتب شيخ الإسلام الحموية والواسطية والتدمرية تبين لي الحق، وأنه لا يسع المنصف إلا اعتقاد ما قرره، وأن ما كنا ندرسه ليس هو الصواب. بس هذا نادر، نادر جدا في أن يترك الإنسان شيئا درسه وتعود عليه. فلا بد يا أخوان أن يعني يكون هناك نوع من التماس العذر لمن يعني الآن أئمة كبار نشأوا على هذا وتعلموه فبنوا كتبهم على ما اعتقدوه ونشأوا عليه، فيدعى لهم ولا ويلتمس لهم العذر كما فعل المؤلف، فهم قصدوا الإحسان، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله أن يرحمهم وأن يتجاوز عنا وعنهم. ثم عقد مبحثا في تفسير الفقهاء، تفسير الفقهاء، والمقصود به طائفة من أهل العلم قصدت إلى التركيز على تفسير آيات الأحكام التي تشرح شرائع الإسلام وتبين الحلال والحرام، وإذا تعرضوا لما سوى ذلك فهو مقصود بالتبع لا بالأصالة. طبعا تفسير آيات الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم وهو الغالب يقتصر المؤلفون فيه على الآيات المتعلقة بالأحكام، أحكام القرآن سيأتي الجصاص ابن العربي الكي الهراسي، هذه بس الآيات فيها أحكام. وقسم ثاني فسروا القرآن كله ولكنهم ركزوا على آيات الأحكام تركيزا أكثر، مثل التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فعرف ببعض الكتب أحكام القرآن للجصاص الرازي، لأبي بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 من الهجرة. طبعا هذا الإمام حنفي المذهب ألف هذا الكتاب على طريقة الحنفية في الفقه، والكتاب في الجملة مرجع ضروري في أدلة مذهب الحنفية من الكتاب والسنة والأثر وتخريج خلافهم، بل هو من المراجع المهمة في فقه الخلاف، وهو محرر الكتاب وفيه نفس قوي بسبب التعصب، لأن التعصب مفيد جدا في قوة التقرير، وإن كان قد يخالف الصواب لكنه إذا قرر ما يتعصب له فإنه يقدره بقوة. لذلك الكتاب لما تقرأ المسائل الخلافية فيه ويقرر مذهب الأحناف يقدره بقوة ويحشد الدلائل على القول الذي يوافق مذهب الأحناف، وفيه إبداع في استخراج دلائل النصوص على المسألة، فهو مفيد جدا في الناحية الفقهية، وإن كان يشوبه التعصب إضافة إلى بعض الشطحات في بعض المسائل وإن كانت قليلة، لأن بعضهم يقول أنه وافق المعتزلة في بعض الآراء. قال: من المآخذ عليه أنه على قلة ما خرج به عن آيات الأحكام فقد فسر بعض الآيات المشتملة على ذكر صفات الباري عز وجل فجرى لسانه فيها بالتأويل على طريقة الخلف. والمأخذ الأهم عليه هو التعصب الزائد والإزراء بالمخالفين والتنقص منهم، وهذا غالب في كتب الفروع، لكن الحق يقال من رجع إلى هذا الكتاب وقرأ فيه، الكتاب قوي جدا في تقرير الأحكام من خلال الآيات. واقرأوا إن شئتم مثلا، اقرأوا كمثال ما قرره في مسألة حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا في تفسير قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فتكلم عن مسألة من المسلم إذا نسي أن يذكر اسم الله فما حكم ذبيحته؟ طبعا في مذاهب، منهم من يقول بعدم الحل، منهم من يقول بالحل بلا إشكال، وقرر فيها رأي الأحناف. الشاهد ارجعوا له، انظروا كيف قرر المسألة تقريرا بديعا، ولا تملك بعدها إلا أن ترجح رأي الأحناف في هذه المسألة. فهو عنده يعني طريقة عجيبة في ذكر الحكم ونصر الحكم الذي يراه هو من خلال الآية ومن خلال الدلائل الأخرى والرد على المخالفين. أيضا أحكام القرآن للكية الهراسي اللي هو الطبري، أحيانا يقال الطبري، يا أخوان تنبهوا، أحيانا يقال في آيات الأحكام قال الطبري، وترجع لتفسير الطبري ما فيه هذا الكلام، هم يقصدون الطبري هذا الكية الهراسي، انتبهوا لهذا، يجي في آيات الأحكام قاله الطبري ورجحه الطبري فيذهب. والمشكلة أن بعضهم ينسب إلى الإمام الطبري بعض الآراء بناء على قولهم قاله الطبري، وهم لا يقصدون ابن جرير الطبري، لأن الطبري لما يطلق عندنا نقول ابن جرير، لا هم يقصدون هذا خاصة في آيات الأحكام، الإمام أبي الحسن علي بن محمد الطبري الملقب بالكية الهراسي المتوفى سنة 504. طبعا هذا من رؤوس الشافعية، وهذا من كتب الأحكام على مذهب الشافعية، وكتابه المذكور بناه على كتاب الجصاص، لكنه عكس انتصر لمذهب الشافعية. أحكام القرآن لابن العربي، هذا الكتاب للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي المتوفى سنة 543. طبعا هذا الإمام معروف بحسن التأليف وقوة التحرير ودقة التحقيق، وكتبه تدل على إمامته. كتابه من أجل هذه الكتب الموضوعة في هذا الباب، سلك فيه طريقة حسنة مبتكرة، وذلك أنه يرقم الآية أو يرقم الآيات الدالة على الأحكام في السورة، فإذا ذكر الآية المقصودة بالتفسير وكانت مشتملة على أنواع من الأحكام قال وفيه كذا مسألة أو فيها كذا مسألة، خمس مسائل، ست مسائل، عشر مسائل، ويحصرها بالعدد، ثم يسوقها، المسألة الأولى كذا، المسألة الثانية كذا. ثم إنه وإن اعتنى بمذهب مالك وحرر أقوال أصحابه وجرى في الغالب على منهاجه، إلا أنه استقل باستدلال ونظر، فله نظرات خاصة به وترجيحات وفوائد ولطائف، أنت لما تقرأه باختصار وأنت طالب علم تستمتع بكثرة الفوائد وبعض التنبيهات وبعض التحريرات، لا تملك إلا أن تخرج قلمك وتقيدها. كتاب لطيف جدا وممتع في القراءة، وترجيحاته وتحريراته فيها نفاسة. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وهذا أوسع الكتب ويمكن أن يغني عما سواه، لمن أراد الاقتصار في كتب الأحكام على كتاب واحد فينصح بتفسير القرطبي. يبدو أنكم قد مللتم وتعبتم، متأكد؟ طيب بعدين الكاميرات هذه الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها، تصيد، فكونوا على حذر. بعدين المخرج ما شاء الله تبارك الله، فانتبهوا لأني أرى بعض الصور ما أبغاها تطلع. خلونا طيب، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. طبعا لما تكلم طبعا المخرجون سيحذفون كلامي، هذا ما بيخرج، ما يحتاج هذا. هذا الكتاب لولا ما بقي بعده من حظ في فهم كتاب الله لصح القول طابق في مضمونه مسمى الجامع لأحكام القرآن. يقول لولا أننا ما نقدر نقول إن باقي فهم ومجال للنظر لقلنا هذا الكتاب يكفي خلاص جامع. فهو مع مالكيته فإنه لم يقتصر على مذهبه، ومما ينبه عليه كذلك أنه جرى في خطة تصنيفه على منهج القاضي أبي بكر ابن العربي، وكاد أن يستوعب ذكر مسائله بحروفها، كذلك اعتمد على تفسير ابن عطية، بل كان من أهم مراجعه. وفي الجملة فهو من جوامع التفسير المعتبرة ومرجع معتمد فيه، ومن أمهات كتب الفقه، وحجة فيما ينقله من مذهب أصحابه. هو على اسمه، حتى أن بعض مشايخنا لما سئل إيش تنصح به من كتاب أقتصر عليه كمتخصص وأكتفي به وأجعله أصلا؟ قال عليك بالجامع لإحكام القرطبي، كتاب حافل. طبعا القرطبي إمام من أئمة التفسير، جمع بين التفسير واللغة والفقه وركز على الفقه واستوعب ما في تفسير ابن العربي وزاد عليه، لكنه معتدل ما هو متعصب. ابن العربي قاسي على المخالفين، لما يمسك الشافعية الله يخرجنا منها، بس يعني قوي جدا ألفاظه أحيانا. أما القرطبي معتدل، عنده أدب في ذكر الخلاف، وابن العربي مؤدب بس إنه مؤدب قسوة. أحيانا تأثيرات البيئة توجد في كتب الأحكام. أنت لو قرأت تفسير القرطبي بتتصور حياة الأندلس، يذكر مواقف وأشياء وينقد ويذكر تجارب، وحياة الأندلس طبعا مليئة بالمواقف والتجارب والخلافات والحروب، وفي عصور كانت الخلاف فيها قوي وضعف الدولة الإسلامية بدأ. فبعض الكتب تفسير القرطبي لما تقرأه تعيش واقع. لذلك إذا كان في واحد ظهر أنه في بعض تنزيل الآيات على الواقع من خلال تفسير القرطبي، هو مبدع في هذا، تنزيل الآيات على الواقع وربطها بالواقع ومعالجة الواقع من خلالها، وفيه نفس الذي يحمل هم أمته وقضايا أمته رحمه الله. وعنده بعض الشطحات الموجودة عنده، مثل قول بنبوة المرأة، الأندلس المرأة عندهم حاضرة بقوة مؤثرة في الحياة السياسية، ومن ثمار ذلك أنهم يقولون بنبوة المرأة. ابن حزم القرطبي علشان يعطونها يعني، طبعا مثلا القائلون بحل الغناء وإباحة الغناء في الأندلس، لأن الغناء كان ظاهرة اجتماعية موجودة فيصعب التخلص منها، في مباح أحيانا. لذلك ليش يدرسون الحياة الاجتماعية للمؤلف أحيانا حياة سياسية؟ لأن لها أثر على أقواله وعلى ترجيحاته. فالقرطبي طبعا مليء، من أحسن من كتب عنه مشهور حسن سلمان في كتاب سلسلة أعلام المفسرين، ترجم للقرطبي، كتاب جميل. لما ترجم للقرطبي جعل ترجمة على قسمين، قسم حياته وبعض كتبه، وخصص تفسيره قسم كامل تكلم عن تفسيره كلام مطول ومنهجه ومواقف من التفسير وبعض الشطحات الذي في التفسير. في الكتاب حافل، وفي اللغة اعتمد على تفسير أيضا، اعتمد على ابن عطية. تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني يكاد يكون مختصرا من تفسير القرطبي، اعتمد عليه اعتماد كبير. تفسير الشوكاني أكثر في الدراية من تفسير القرطبي، والرواية من الدر المنثور للسيوطي. طيب المبحث السادس، التفاسير اللغوية. المقصود بها التفاسير التي قصد مؤلفوها إلى الاعتناء ببيان نحو القرآن بالإعراب وبلاغته بإظهار أنواع المعاني والبيان والبديع، كما أبرزت طائفة معانيه وغريبة من جهة ما عرف عن العرب. يعني التفاسير اللغوية ثلاثة، قسم يتعلق بالنحو والإعراب، قسم يتعلق بالبلاغة بعلومها الثلاثة البيان والبديع والمعاني، وقسم يتعلق بالألفاظ اللغة الغريب، هذه التفاسير اللغوية. وهذه الوجوه قد اعتنت بها جوامع التفسير، هي مذكورة في كتب التفسير الجوامع، لكن هناك كتب أفردت التفسير اللغوي أو تخصصت في التفسير اللغوي، ومنها إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، متوفى سنة النحاس. طبعا له كتب مهمة، له إعراب القرآن في الإعراب، وله معاني القرآن في التفسير، وله الناسخ والمنسوخ، وله القطع والائتناف في الوقف والابتداء. هذه كتب النحاس عموما كتب مهمة في علوم القرآن، أربعة كتب أشهرها المعاني والإعراب والناسخ والمنسوخ. فمن كتبه إعراب القرآن، وهذا الكتاب أفرده مؤلفه في إعراب القرآن والقراءات واختلافها، وهو بحق من أجل، عندكم خطأ، من أجل ما يرجع إليه في هذا الباب، مطبوع بتمامه. مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب المتوفى 437، وهذا الكتاب من الكتب الجيدة في الإعراب، لكنه ركز على المشكل، على إعراب ما أشكل. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، هذا اسم له، ومن أسمائه وهو الأشهر أو الأدق التبيان في إعراب القرآن للعكبري، التبيان في إعراب مطبوع بإملاء ما من به الرحمن ومطبوع بالتبيان في إعراب القرآن للإمام أبي البقاء العكبري المتوفى سنة 616، وهو من أهم المراجع في كتب إعراب القرآن، وهو مختصر يحقق كثيرا مما يقصده من يريد معرفة إعراب القرآن. وفي عصرنا ألفت كتب مفيدة في إعراب القرآن، ومن أبرزها كتاب إعراب القرآن وبيانه، وهذا من الكتب التي ينصح بها ويحتاجها طالب العلم ويستفيد منها كثيرا، إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش، مطبوع في 10 مجلدات أو 8 مجلدات. قال: وهو كتاب فريد في أسلوبه واستيعابه وسهولة عرضه، لكن يؤخذ عليه التأثر بقول المؤولة في صفات الله، وتارة يقف عند مذهب السلف. طبعا تميز هذا الكتاب بالجمع بين الإعراب والبلاغة، ويركز في كثير من المواضع على الجوانب واللفتات البلاغية ومظاهر الإعجاز فيها. ثم تفاسير الصوفية، ويسمى تفسير الإشاري، وهو تفسير اللفظ بغير المتبادل. طبعا من أوسع كتب الإعراب ما ذكره بالمناسبة، من أوسع كتب الإعراب من يعرف كتاب من أوسع كتب الإعراب وأجمعها للتلميذ أبي حيان، الدر المصون للسمين الحلبي، مطبوع في 11 مجلدا، وهذا يكاد يكون رقم 1 في الإعراب والتوسع. طبعا لم يذكر كتب اللغة، من كتب اللغة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، المفردات، نزهة القلوب لابن عزيز السجستاني، هذا من كتب المحررة المختصرة، المفردات للراغب الأصفهاني، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظل أيضا للسمين الحلبي، هذه في المفردات. كتب البلاغة كشاف للزمخشري، هذا رقم 1، ممكن متأكد يصعب، وكتاب تفسير أبو سعود البيضاوي، هذه اهتمت بالتفاسير بالناحية البلاغية. ايش اسمه؟ التحليل والتنوير، خلنا في التحليل والتنوير بس. اي نعم، هو مختصر اشتهر اللي هو من التفاسير البلاغية الموسوعية. عموما هو التحليل والتنوير من انا اعتبره في المتأخرين كابن جرير في المتقدمين، يعني كتاب موسوعي مهم جدا وركز فيه على الجانب البلاغي والجانب التفسيري كذلك. فهذه تفاسير عريت بالجانب البلاغي، لكن أقواها من حيث البلاغة تفسير الزمخشري. تفاسير الصوفية التي تسمى كمصطلح تفسير الإشاري، تفسير اللفظ بغير المتبادر من ظاهره، أو ما يسمى بالمعنى الباطن، المعنى الخفي، وهو أيضا تفسير بما يسميه الصوفية العلم اللدني، أخذا من قوله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما. مثاله: في والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، قالوا: الجار ذي القربى هو القلب، والجار الجنب النفس، والصاحب بالجنب وابن السبيل الجوارح. يعني أسباب ما تكون بخرافات كذا، يعني خرافات مطورة يعني باسم العلم. وقد سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن هذا النوع من التفسير فأجاب: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا، الظن، هذا حسن الظن أن يحسن، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية أو مسارك الباطنية، وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، هذا يعني التماس العذر لهم، وإلا فلو أخذ على ظاهره فهو أشبه ما يكون بالسفسطة والضلال المبين، وبعضه قد يكون من الكفر والانحراف إذا قصدوه، وأن مراد الله وجزموا بأن مراد الله كذا، هذا في غاية الضلال والانحراف. قال: وقد سلك هذا الطريق في التفسير طائفة، وأبرزهم رجلان: الأول أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري، هو مشهور أبو عبد الرحمن السلمي، فيخلطون بينه وبين أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل شيخ القراء، هذاك تابعي أدرك الصحابة رضي الله عنه، وهذا متأخر متوفى سنة 412، صاحب حقائق التفسير. نعم، نعم، والله ما أدري منين هو مقاتب نيسابوري، أي لا ليس من هنا، من نيسابوري يعني من بعيد، يعني فيه هنا السلمي قبيلة هنا، لا ما هو من هنا معروف هذا. بعدين قليل العلماء هنا قديم، ما فيه، يلا خرج لي 5 من هنا يلا، خاصة في التفسير. وهذا من العجائب، يعني المفسرون من الجزيرة العربية قليلون جدا سبحان الله. تذكرون غير السعدي رحمه الله، غير بعض يعني قليل جدا التفاسير، من أكثرها يعني بلاد فارس والعراق والمغرب، أما الوسط يمكن عرب ما يحتاجون تفسير ما يحتاجون تفسير. طيب اللهم صل على محمد. حقائق التفسير، يقول: شدد كثير من العلماء النكير على هذا الكتاب وعابوه على السلمي، حتى بالغ الواحد المفسر فقال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هو كلامه ما هو مبالغة صراحة، كلامه مطابق للمبالغات في التفسير. يقول: إن كان قد اعتقد أن ذلك هو مراد الله، هذا كفر، لأنه جزم بأن مراد الله هذه الأمور. طبعا هذا حكم، يوافق لا يوافق، لكن هذا حكم. والثاني محمد بن علي المعروف بابن عربي، هذا زعيم الطائفة هذا في الضلال والانحراف، غير ابن العربي، لا تخلطوا بين ابن العربي وابن عربي، المتوفى 638 من الهجرة، وهو متهم في دينه عند جمهور أئمة المسلمين، ومنهم من كفره، وهو رأس القائلين بفكرة وحدة الوجود، وزعم لنفسه أنه خاتم الأولياء، وتكلم بالألفاظ الكفرية، وله تفسير على طريقته، لكن ما حمل الناس عليه في شيء من كتبه كالذي حملوه عليه في كتاب فصوص الحكم، ذلك لما رأوا فيه من شنيع العبارة، وفي كلامه ما يشق على المسلم حكايته، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك فالمؤلف حذر جدا من إطلاق عبارات التكفير والانحرافات، وأظن أن ابن العربي رأس في الكفر والانحراف، ابن عربي هذا يكفيه في الكفر فكرة وحدة الوجود هذا. قال: وأمره إلى الله، وقد أغنى الله المسلمين عنه وعن كتبه، فإن كان عنده حق فإنه لم يقصر عليه فالحمد لله. إيش هذا يقصد؟ يقصد ابن عربي. فتفسير هذه الطائفة للقرآن تفسير على غير مقتضى الظاهر. نعم يا شيخ. أي نعم، هو يذكرونها أصلا للتفسير الإشاري المقبول، للتفسير الإشاري المقبول، هم بنوا التفسير الإشاري. طبعا منه ما هو مقبول إذا كان معناه صحيحا ويحتمله اللفظ، يحتمله اللفظ. التفسير الإشاري مثل الإعجاز العلمي، مثل التفاسير الحادثة، تقبل بشروط. الشرط الأول أن يكون المعنى صحيحا، وأن يكون في اللفظ ما يساعد عليه، وأن يكون في اللفظ ما يساعد عليه، وأن لا يتعارض مع التفسير الظاهر، لا يتعارض. تفسير ابن عباس لا يتعارض مع التفسير الظاهر. لما نقول أن ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح هو أجل رسول الله، هو لا يرد القول الآخر، بل كما قال ابن كثير: تفسير الصحابة إذا جاء نصر الله تفسير صحيح مليح، وتفسير ابن عباس تفسير يعني فيه نوع من التأويل الخفي. كم ذكرنا شرط؟ إيش هي؟ أن يكون معناه صحيحا، وأن يكون في اللفظ ما يدل عليه، ولا يتعارض مع التفسير، وألا يقتصر في تفسير الآية عليه، وألا يقتصر في تفسير الآية عليه. وتصلح شروطا للاستنباط، بس هي إلى التفسير أقرب، مو للاستنباط. لا هو فيه استنباط، فيه استنباط أجل الرسول، فيه نوع، هو هنا تداخل الاستنباط مع التفسير، تداخل التفسير مع الاستنباط. وهذه ذكرها الإمام ابن القيم في تفسيره لسورة العاديات الظاهر، هذه الشروط الأربعة. قال: فتفسير هذه الطائفة للقرآن تفسير على غير مقتضى الظاهر، وربما سماه بعض العلماء تفسيرا باطنيا، وجعل أصحابه كالقرامطة وهم طائفة يدعون أن للقرآن والإسلام باطنا يخالف الظاهر، وحقيقة أمرهم أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ولشيخ الإسلام كلام محرر يفصل في سبيل هذين الفريقين ويبين الحكم في هذا النمط من التفسير. قال رحمه الله: وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان، أحدهما أن يكون المعنى المذكور باطلا لكونه مخالفا لما علم، دين معلوم يعني لما علم من الدين، فهذا هو في نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا. فإذا هذه قاعدة، إذا كان الشيء باطلا غير صحيح فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا، يعني الاستدلال بالآية عليه استدلال باطل، لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق. فهذا هو في نفسه يعني القول المخالف قد يكون باطل أقرب، أحسنت، غيروها باطل باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق. والثاني ما كان في نفسه حقا، يعني قد يكون القول الذي قالوه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك، لا تدل على ذلك، فهذا الذي يسمونه إشارات. وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير. وأما النوع الأول فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم. قلت، المؤلف يقول: فهذا يبين أن التفسير الإشاري ليس جميعه مرفوضا، بل منه ما هو صحيح مقبول. وقرب هذا العلامة ابن القيم فذكر لقبوله أربعة شروط، والتي ذكرنا استعجلنا في ذكرها، وهذه هي: ألا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، والرابع هو الذي أوردت غيره، أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، وهذا قريب من الثالث، أن يكون في اللفظ إشعار به، لكن هذا فيما يتعلق بالمعنى، أن يكون بينه وبين معنى الآية المعنى الظاهر ارتباط وتلازم. ثم قال: واعلم أن من الجوامع التي اعتنت بذكر التفسير الإشاري إضافة إلى التفسير عموما تفسير الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، للعلامة شهاب الدين أبي الثناء محمود بن عبد الله الألوسي المتوفى سنة 1270 من الهجرة. وجميع ما ذكرت من المآخذ على كتب التفسير بالمأثور أو بالرأي أو التفسير الإشاري فإنه ضرب منه بنصيب في تفسير روح المعاني، لكن الأشبه أنه أراد في العقائد مذهب السلف، وإن ترجح منه غير ذلك في بعض المواضع. هذا يتكلم عن تفسير، الحقيقة أن تفسير الألوسي روح المعاني من التفاسير الجوامع والمليئة بالتحريرات والفوائد، لكنه أيضا مليء بالتناقضات، يعني وله في مواضع متفرقة كلام قاسي جدا على دعوة محمد بن عبد الوهاب، يلمزهم ويسبهم ويسخر منهم سخرية بالغة في مواضع متفرقة، وله تعليقات يبدون فيه روح الطرافة والتعليق، صاحب نفس تعليقي، يعني هو الذي ذكرت لكم بالأمس يعلق على بعض الأقوال تعليقات، وبينه وبين الله خلاف وبقول الله أقول، فيذكر تعبيرات لكن شابه، حتى أنك ما تستطيع تعرف على أي منهج هو على عقيدة السنة والجماعة ولا الأشاعرة ولا الصوفية، ما لكثرة اضطرابه لا تستطيع أن تجزم بمنهجه في العقيدة. أما من حيث الجمع في التفسير فهو من أجمع التفاسير، وقد اعتمد على أربعة تفاسير كبرى: تفسير أبي حيان، وتفسير الرازي، وتفسير البيضاوي، وتفسير أبو السعود. اعتمد هذه التفاسير، أبو السعود، تفسير أبي السعود سميه شيخ الإسلام، يسميه تفسير الرازي، قال الخطيب يقصد الرازي، وإذا قال الإمام يقصد أبو حيان في البحر المحيط، وإذا قال قال القاضي فيقصد البيضاوي. فاعتمد هؤلاء كمصادر رئيسية لتفسيره، ثم زاد عليها ويحرر ويناقش، وهو تفسير من أجمع التفاسير المتأخرة. ويبدو لي والله أعلم أن ابن عاشور استفاد منه، بس ما ذكر هذا. وكثير من تحريرات الألوسي موجودة في التحرير والتنوير، يشبهه، كأنه رجع إليه واستفاد منه. أخيراً، وأخيراً ولا آخر شيء هذا قبل التفاسير المعاصرة، التفسير بالرأي الفاسد، طبعاً ذكره ومثل عليه بتفسير الكشاف. وعلى غير عادة المؤلف يسلك مسلك الاعتدال مع ابن عربي. والكشاف قال عنه: ومن أهل العلم من منع النظر فيه، لكن قال الحافظ ابن حجر: من رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى من دسائسه. ثم قال: قلت: لقد أتى كثير من المفسرين بعده فانتزعوا فوائد كتابه وزادوا، فأغنى ما كتبوا عن ذلك الكتاب، ولا تحسبن أنه سيفوتك بفواته ما لا تجده عند سواه. والثاني مفاتح الغيب، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي. هذا الكتاب على كبر حجمه، فإنك إن سلمت من تشكيكاته فلا أحسبك تخرج منه بفائدة ينفرد بها في تفسير القرآن، وفيه ظلمة، ولعلك ترى هذا الوصف في عامة مصنفات الرازي، وذلك لما شحن به هذا الكتاب من الآراء الفلسفية التي لا تعود بنفع. وقد قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. وقال الحافظ ابن حجر: كل كان يعاب بإرادة الشبهة الشديدة ويقتصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. لا، كلامه مبالغ فيه. أما قوله بأنك لا تجد فيه فائدة فهذه مبالغة مذمومة، بل من قرأ في تفسير الرازي سيجد فيه فوائد ودرر لا تحصلها في كتاب آخر. أما أن فيه ظلمة فنعم، هو كتاب متكلم يعني مشكك فعلا، متكلف في الوجوه والتكثير، التكثر يتكثر في كثير من الأشياء. أما الفوائد ولذلك هو يحتاج إلى تهذيب، وأنا أقول إن هذه الكتب هي اللي تحتاج للتهذيب. وفي أحد المشايخ جزاه الله خير يشتغل على تهذيبه من سنوات وقد انتهى، وعنده قناعة تامة بأن هذا الكتاب فيه من الدرر التفسيرية والفوائد ما لا يوجد في غيره، فقلمه لا تكاد تجد فيه فائدة ينفرد بها. لا، لكن لو يعني أنا أتعجب من هؤلاء الذين أحرقوا تفسير بكثير بالتهذيبات والاختصارات. هو أصلا ما يحتاج، عشرة يعني تجاوزت العشرة ابن كثير وهو سهل وواضح. والتفاسير فعلا التي تحتاج إلى تهذيب تركوها. هذا التفسير الممتاز هذا اللي فيه ظلمات نريد من يخرر درره ويهذبه لنا، هذا اللي يحتاج للتهذيب. أما تروح لابن كثير اللي كلها درر وتهذبه، وش تهذبه؟ تخرج منها أسانيد وحديث، وكل واحد كل سنة يطلع تهذيب جديد، عبث، خلاص واحد وانتهى الموضوع إذا كان لابد. أما الرازي، روح المعاني، بعض التفاسير المطولة التي فيها إشكالات هي التي تحتاج إلى تهذيب. تفضل يا شيخ. خلاص، طيب، طولنا عليكم. كلامه على الزمخشري مبالغ فيه طبعا أيضا. أما أن قوله يعني أن لن تجد فيه ما ليس عند من سواه، ممكن إذا سرقوا ما عنده واخذوها، نعم خلاص أخذناها، لكن منين جت؟ من يعني؟ فهو له فضل. على كل حال أنصحكم بمحاضرة الدكتور عبد المحسن العسكر، اسمه عبد العزيز عبد المحسن، كتابه رائع عن كتاب الزمخشري. لا محاضرة، لا عن الزمخشري غير المجاز، لا محاضرة قبل شهر أو شهرين ألقاها في الجمعية في الرياض عن عن تفسير الزمخشري بين ما أدري ماذا، وتكلم عن الناقدين له والمادحين له، وأتى بكلام جميل. والشيخ عبد الرحمن البراك فتوى جميلة جدا عن الكتاب، وأنه رغم ما فيه من انحرافات في العقيدة لأنه يستفاد منه في 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 البلاغة وفي الأشياء التي تميز بها. هذه مسألة طويلة. لا، الخلاصة أنه ما أكمله. والإشكال في من؟ الإشكال في أمرين: ما هو الذي لم يتمه، لأن يعني هل في النصف أو آخرة؟ والإشكال الثاني: من الذي أتمه، وهل أتمه واحد أو أكثر؟ فالله أعلم بها. هو الظاهر، ما أدري والله، أنا اختصرت وتركت بعض الكتب، ولا هو ما ذكر كل شيء أصلا، ما ذكر كل شيء، لأن المقام ليس مقام استيعاب. كم بقي على التفسير؟ طبعا قواعد التفسير إن شاء الله ستأتيكم بإذن الله، الشيخ خالد السبت سيكون معكم في قواعد التفسير. لا لا، أنا أقصد في نكمل إن شاء الله، طولنا عليكم اليوم. ها، باقي شيء بعدنا ولا نأخذ راحتنا؟ في حلقات الظاهر. وين الإخوان المنظمون؟ نقف ولا ما عاد في شيء بعدنا؟ صرفتوهم، نأخذ راحتنا يعني. هاي إخوان، بس بشرط لا تقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ولا طولت علينا ولا شيء، يستوي ظاهركم مع عادي. فالذي تعب فله أن يذهب، والذي مستمتع بالدرس فيبقى، وأنتم في حل على كل حال. هذه صعبة. نكمل التفسير. والأحكام عندكم إن شاء الله محاضرة في أحكام قراءة القرآن. التفسير والمعود القواعد فيها فيها. وطيب، هذه فيها علشان نقف. طيب، التفاسير المعاصرة تكلم عن تفسيرين، عفوا أربعة: تفسير المنار تأليف العلامة المصلح محمد رشيد رضا القلموني البغدادي الأصل، المتوفى سنة 1354 من الهجرة. وبغدادي الأصل ولبناني، ما أدري وين قلموني، وين قلمون هذه؟ في سوريا، وعاش في لبنان، وبعدين راح وذهب إلى مصر واستقر فيها. 1354 توفي، صاحب مجلة المنار. طبعا التفسير بدأه شيخه محمد عبده في مجالس للتفسير، وكان الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده يكتب تفسير محمد عبده وينشره في مجلة المنار. ثم توفي محمد عبده فأكمل. طبعا ما كتبه محمد عبده هو للشيخ محمد عبده، وفي بعض التحريرات والزيادات والتعليقات لمحمد رشيد رضا. فلما توفي محمد عبده أكمل، وصار التفسير خالصا له. يقول عن تفسيره: وهي تستند إلى النقل والأثر، وله فيه من الرأي ما يناقش كغيره، بل فيه ما يرد عليه، خاصة ما تضمنه من رد بعض الحديث الصحيح بالرأي. طبعا هو يمثلون ما يسمونه بالمدرسة العقلية في التفسير، بمعنى أنهم يبالغون أحيانا في إعمال العقل والرأي إلى درجة رد بعض الثوابت، والذي يعد من أكبر المآخذ عليه، وفيه خير كثير، مع أنه لم يتمه، إنما انتهى فيه إلى الآية رقم 101 من سورة يوسف. شوفوا الموافقات. فكان آخره تفسير قوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وتوفي هنا، فتوفاه الله عندئذ، فهي بشارة خير الله رحمه الله. والشنقيطي توقف وين تذكرون؟ آخر آية رضي الله عنهم وأرضاهم، كتب في قلوبهم لا تجد قوما آخرها. فأحيانا بعض النهايات. طبعا هذا الكتاب بالمناسبة يسمونه تفسير الإصلاحي، ركز في هذا التفسير على توظيف التفسير في الإصلاح وبيان هدايات القرآن، وأغلظ وبالغ في النكير على الذين يعنون فقط بالتفسير اللفظي والنواحي اللغوية، وقال هذه الأمور كفانا فيها المتقدمون، وبالعكس هي صارت صارفة للناس عن الاهتداء بالقرآن. فأراد بهذا التفسير أن يعيد الناس إلى القرآن وأن يصلح الواقع الذي وصلت إليه الأمة من التخلف والانحراف والانحطاط بالقرآن. وفعلا فيه لفتات إصلاحية رائعة، ونفس الإصلاح والنصح فيه ظاهر، وهو من التفاسير التي يجدر بمن له اهتمام بالدعوة والإصلاح أن يقرأها. مهم جدا هذا الكتاب خاصة للمصلحين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يستفيد منه، بل هو من مصادره في التفسير، تفسير المنار. وشيخه السعدي قبل ذلك كان على تقدم، إلا أنه كان يحرص على أن يأخذ التفسير ويصله بالمراسلات، كان ينشر طبعا على شكل مقالات في مجلة المنار، وفي تحليلات بديعة وتحليلات رائعة حقيقة. مثلا لما اقرأوا مثلا تفسيرا لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن آية فيها إصلاح وأمر بالمعروف، تكلم بكلام في غاية الأهمية. اقرأوا تفسيرا لآية في العقيدة وتراجعه عن عقيدة الأشاعرة وانتقاله إلى مذهب السلف في تفسير آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أطال الكلام في تفسير المتشابهات وذكر كلاما مفيدا كلام، وبعدين في الأخير بدأ يختم كل سورة بمقاصدها وما اشتملت عليه وما جاء فيها. بعد ما ينتهي من تفسير السورة الأنفال التوبة يذكر خلاصة لما تضمنته هذه السورة من الأصول والقواعد والوصايا المهمة التي يحتاج إليها لفهم هذه السورة. فهو تفسير مفيد جدا وينصح بالرجوع إليه، مع الأسف هناك إهمال له وعدم يعني استفادة منه بالشكل الجيد. والشطحات التي فيه كما ذكر تعرف، رده للنصوص، رده لبعض الظواهر بالرأي، هذه يعني مردودة ومعروفة. في ظلال القرآن الأديب محمد قطب، السيد قطب، تكلم عنه بكلام لعد تسألون أحد عن سيد قطب وكتابه بعد هذا الكلام، ما رأيت أجمل منه وأنصف في الحكم على هذا الكتاب، سأقرأ عليكم. قال: هذا الكتاب عصارة تدبر رجل أوتي نصيبا وافرا من أدب النثر والكتابة، رجل أقبل على القرآن يتأمل معانيه مسترشدا ببعض كتب التفسير التي سبقته كتفسير ابن كثير، مع البراعة الأدبية التي أوتيها فيه اعتماد الحديث والأثر، لأنه اعتمد على تفسير ابن كثير أصلا، والتنبيه على أسباب النزول، كما سلك فيه مسلكا مبتكرا وإن لم يكن جديدا في موضوعه لكنه غير شائع في تطبيقه في كتب التفسير، وهو مراعاة الوحدة الموضوعية للسورة والاعتناء بتحليل مضمونها ثم تجزئته إلى مقاطع، مما يحصل به تقريب للبعيد وربط للمعاني. يقول: ويقع تصنيفه ضمن كتب التفسير بالرأي، لكنه الرأي المحمود، وذلك باعتبار ما غلب عليه ووقعت في الظلال هفوات عظمتها طائفة بالغت فيها وحقرتها أخرى، وفي تلك الهفوات ما هو خطأ بين، اعتذارنا عن سيد فيها يعود تارة إلى خلفيته الثقافية كالذي يؤخذ عليه في باب العقائد، وتارة إلى ما عاناه هو وإخوانه من ظلم كالذي يؤخذ عليه في تفسير المجتمع الجاهلي، والله يتولاه برحمته وعفوه. كلام مختصر، الكتاب فيها فوات بالغت طائفة وجعلت منها قضية القضايا ومصدر نكبة المسلمين، وكلما حلت مشكلة قالوا هذه بسبب غلو في 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 المؤاخذات هذه، وطائفة قالوا لا تفسيره مقدس ما فيه شيء ولا نظير له ولا مثيل. هو تفسير رائع في أسلوبه، متميز جدا في ربط القرآن بالحياة، في العيش في ظلال القرآن، لما تقرأه ستجد له نكهة خاصة تميز عن كل كتب التفسير الأخرى. ما أظن يكتبها بحبر، يظن يكتبها بدم معاناة، وهو واحد جالس زينا كرسي رجل على رجل يشرب عصير ويكتب، خاصة القسم الذي كتبه في السجن، يعني فيه فرق بين الذي يعاني ويتفلسف ويجالس ما عنده شغلة، فكتبه وهو يعاني. اقرأوا كلامه مثلا عن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. اقرأوا كلامه حول هذه الآية، كتب 3 صفحات فيها كلام تعيده مرتين وثلاث، له مقدمات رائعة، مقدمة سورة الأنعام، مقدمة سورة الأنفال، مقدمة سورة التوبة. رجل يعيش بالقرآن ويتكلم عنه. فيها أخطاء، خلاص أخطاء، أخطاء بعض الزلات يقصدها ما يقصدها، خلاص أخطاء وانتهى الموضوع. أما أن يحمل ويكفر ويضلل وكل من قرأ ضلل، يعني وكأن مصيبة المسلمين في هذا الزمن هو هذا الكتاب ومن قرأ فيه. هذا كما قال بالغت عظمتها طائفة وحقرتها طائفة، والحق وسط. فينبغي أن يكون طالب العلم يعني ما يكبر، المبالغة دائما مذمومة، لا تبالغ لا في حب أحد ولا في كره أحد ولا في تبني فكرة ولا في ترك فكرة، اعتدل. من أعظم الوصايا التي ينتفع بها طالب العلم والمسلم عموما ترك المبالغة، لا تبالغ لا في حبك للشيء، فإن مبالغة الحب والكره تعمي وتصم. اعتدل دائما وانظر إلى الأمور من زوايا متعددة، واعلم بأنك مسؤول عما تقول وموقوف بين يدي الله، وستسأل عن أحكامك. الحكم على الناس ما هو سهل، قد ترمي الشخص بالفاحشة وفيها من العقوبة ما فيها. أحيانا الرمي بالضلال في العقيدة أشد والانحراف، فينبغي الاعتدال. فتكلم بكلام عادي يعني ما فيه مبالغة ولا شيء، وفيه أخطاء زي غيره، وفيه أسلوب رائع تتلذذ حقيقة، الذي يقرأ فيه يستمتع. بعض الناس أصلا يتكلم فيه وما عرفه ولا قرأه ولا يدري عنه. تصوير رائع مثلا عنده، هو أسلوبه بديع في اللغة، لكن فيه شطحات بسبب الثقافة الخلفية اللغوية. يعني هو رجل ما هو عالم في الشرع، لكنه أديب، أديب كتب التفسير لأجل أن هو سماه في ظلال القرآن، وأن العيش في ظلال القرآن نعمة وذاقها واضح. سمى تفسير أدبي، سمى ما شئت، لكنك إذا قرأت فيه ستجد فيه براعة وروعة وحياة، خاصة للذي يريد أن يتذوق أثر القرآن على الناس، كيف أن القرآن هو الذي يسير هؤلاء. والاعتدال دائما مطلوب. التحرير والتنوير هذا خاتمة الكتب المحررة في التفسير، العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة بتونس، المتوفى سنة 1393 من الهجرة، كتاب جم الفوائد كثير التحقيقات، يفسر باللغة والرأي، ويبين النزول وأسبابه، ويعتمد الحديث، ويحرر الأحكام، ويعتني بمقاصد التشريع، ويراعي المناسبة والارتباط بين الآيات، ويحدد أغراض السورة بين يديها، كما يبين طرفا من التفسير العلمي المستفاد من اكتشافات العلم الحديث، ويؤخذ عليه تفسير آيات الصفات على طريقة الخلف، وذكر ما يثبت من الحديث، وذكر ما لا يثبت من الحديث والأثر. على كل حال أنا أسمي تفسيره من خلال تجربتي الشخصية يعني أشبه ما يكون حلال الإشكالات، يحل الإشكالات. يعني غالبا إذا سئلت عن موضع وعسر علي الجواب عنه أرجع إلى هذا التفسير أجد الجواب. يعني اهتم كأنه يعيش بروح القارئ المبدع، القارئ السائل، فيفهم ماذا تريد أن تسأل عنه وما استشكل عليك فيجيب عنه. فهو تفسير بعدين المشروع عمره، يعني هو استغرق في تفسير 40 سنة تقريبا، 39 سنة هو يكتب هذا التفسير. فهو من أكثر التفاسير تحريرا، وأجمع من نظر فيه على نفاسة هذا التفسير. أما الجانب الإشكالي فيه فهو تحريرا لمسائل العقيدة، حرر بما ذكر المؤلف يعني مشكل يعني، ويقرر بقوة عقائد الأشاعرة في هذا الكتاب. أضواء البيان، خلاص الشمس جاءت يعني انتهى الوقت. طيب، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. هذا التفسير طبعا الشنقيطي وابن عاشور توفوا في سنة واحدة 1393، وكلاهما من أهل المغرب، تونسي وموريتاني من شنقيط، والقدم العليا في التفسير لأهل المغرب، يعني أكثر التفاسير من تفاسير المغرب والمشرق. نعم عجيب، يعني هم من أهل الأندلس أصلا. وأهل الأندلس من أين؟ يمكن رجعوا من لا بس هم أصلا أكثرهم يعني العرب هناك من المغرب العربي ذهبوا بعدين رجعوا. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة رحمه الله محمد الأمير الشنقيطي. طبعا هذا التفسير من أجل التفاسير المعاصرة، إذ أتى على تفسير آيات الأحكام إذا أتى على تفاسير آيات الأحكام بالغ في بيانها حتى يخرج فيها أو فيما يذكره فيها ما إلى ما هو ألصق بكتب الفقه، غير أنه فيما يفسر أو يحرر يأتي بدرر نفيسة وتحقيقات دقيقة مع سلامة في الاعتقاد، وهذا مما يميزه، وحرص على الدليل واتباع الأحسن واتباع لأحسن مناهج التفسير بالرأي، وذلك بسبب ما أوتيه من تمكن مشهود له في اللغة والأصول والمنطق، ولم يكمله وإنما انتهى به عند آخر سورة المجادلة وأكمل تلميذ عطية محمد سالم. طبعا هو تفسير غير كامل، طبعا هو قصد في البداية أمرين، الأمر الأول تفسير آيات الأحكام، تفسير الآيات بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن لأنه إيضاح القرآن في تفسير القرآن بالقرآن، ثم التركيز على آيات الأحكام، فهو يتميز بهذين الجانبين. المبحث العاشر تتمة من المباحث المهمة في تفسير القرآن مما خص بالبحث تفسير مشكل القرآن، والمراد به رفع اللبس ودفع الاشتباه فيما أشكل معناه. ومن الكتب النافعة فيه فوائد في مشكل القرآن لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، تفسير آيات أشكلت للشيخ الإسلام بن تيمية، هذا نوع من أنواع التفسير في المشكل فقط، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ومن المتقدمة تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. من المناهج المبتكرة في التفسير المعاصر للقرآن ثلاثة أنماط: التفسير الموضوعي للقرآن، وهو الاعتناء بدراسة الموضوعات القرآنية على غير الصورة التقليدية في التفسير، وإنما بالنظر إلى الأبواب كدراسة الموضوعات في القرآن، وهو نوع جيد ومفيد في العصر الحاضر لأجل الدعوة وبيان ما في القرآن من هدايات، فالكفر في القرآن، النفاق في القرآن، الإيمان، الصبر في القرآن. طبعا له تفاصيل الظاهر عندكم التفسير الموضوعي، ها سيتبين إن شاء الله في التفسير الموضوعي. التفسير العلمي والمراد به تفسير الآيات التي تتحدث عن الكون وخلق الإنسان ونحو ذلك بما توصل إليه العلم الحديث، وهذا يقبل بشروط ثلاثة: ألا يصادم أصلا معلوما بنفس دلالة القرآن أو صحيح السنة، أن يحتمله اللفظ من جهة اللغة، أن يكون حقيقة علمية ثبتت بالبراهين، يعني تحمل الآيات على شيء ثبت حقيقة ما هو شيء قابل للنقض، أن يكون حقيقة علمية تثبت بالبراهين أو ثبتت بالبراهين لا مجرد نظرية محتملة خشية أن تجعل نصوص القرآن غرضا لتجارب الناس، فإن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأخيرا التفسير العددي، وهذا يسمونه التفسير العددي، والمقصود به استخراج دلائل ومعاني بناء على حساب عدد الحروف أو الكلمات، ومنه البحث عن سر عدد السبعة أو السبعين أو الأربعين وشبه ذلك، وهو من بدع التفاسير ولاحق بالتفسير بالرأي المذموم، فهو لا يتخرج على لغة ولا على أثر، كما أننا لم نرى فيه من تكلم فيه أتى بمثال صالح مقنع، بل لا تخريج له إلا التكلف، والله أعلم. فهو من التكلف الظاهر، وهؤلاء الذين اشتغلوا به نعم التفسير العددي، والله أنا غير مؤمن به أصلا، ولذلك لا التفت إليه. ولا مثلا يجيك يقول الدنيا في القرآن ذكرت كم مرة، وبعدين الآخرة لا إله إلا الله لطيفة، القرآن حياة ذكرت إيش الكلام هذا، وكم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، يلا إيش 19، طيب وبعدين وعليها 19 وبسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، والله فاضين والله. طبعا أسأل الله أن يغفر لنا ولهم. ممكن بعضهم يقول إن هذا من الاهتمام بالقرآن، وبعض طبعا هم يتكلمون يقولون أنتم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أنتم ما أنتم فاهمين ولا عارفين، أحسن لكم السكوت، فلذلك نحن نسكت خلاص. مذهبه الفقهي مالكي، ومذهبه العقدي أشعري جلد، ما شاء الله إمام في تقرير مذهب الأشاعرة. قصدك محمد الأمير الشنقيطي؟ محمد رشيد رضا عن توفني مسلما والحقني بالصالحين في سورة يوسف. محمد الأمين الشنقيطي عند آخر سورة المجادلة. الفصل الخامس قواعد التفسير. طبعا قلنا لكم القواعد سيأتيكم إن شاء الله شيخنا في هذا الباب الشيخ خالد السبت كلنا. وإن كان كلام الشيخ هنا ليس على القواعد كقواعد، وإنما عن محتويات القرآن وعن بعض الأمثال القرآن والجدل في القرآن، وهي مسائل قريبة يعني ما فيها إشكال، يعني طالما أنكم شاركتمونا في قراءتها إلى الآن فأنصحكم بإكمال القراءة، أكملوها اليوم، حاولوا تكملونها لأنكم إذا أجلتوها يمكن ما تقرؤونها. ثم أحكام القرآن، طبعا أحكام القرآن سيأتيكم فيه إن شاء الله دروس مستقلة، لعلنا بهذا القدر قد أتينا على المقصود، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسداد والتوفيق، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله، وما كان فيه من زلل أو خطأ فمن أنفسنا، ونستغفر الله ونتوب إليه من كل خطأ وزلل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرجوع إلى الحق والثبات على الدين حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. حقيقة نشكركم على تفاعلكم الذي نشطنا مع هذه الدروس، كنت أظن أنه سيكون هناك ملل، خاصة أن الدروس طويلة، لكن ما شاء الله عليكم يعني كنتم روح هذا الدرس وبحرصكم وتفاعلكم. ونشكر أيضا الإخوة المنظمين لهذه الدورة، فقد رأينا منهم الجد والحرص على إنجاحها والمتابعة الدقيقة، فنسأل الله أن لا يحرمهم الأجر وأن يوفقنا وإياكم لكل خير.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.